بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق وقدر لهم مصالحهم وشرع لهم التجارة طريقا لتبادل المنافع فيما بينهم، وولى عليهم حكاما وأمراء ينظمونها فيما بينهم. أحمده أستعينه أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، في المحاضرة السابقة تحدثنا عن توجيهين مهمين على التاجر المسلم أن يعيهما. الأول أنه على التاجر المسلم أن يستحضر النية أثناء بيعه وشرائه، فيخلص النية لله عز وجل، ويحرص أن يبتغي من وراء تجارته رضا الله عز وجل، وعفاف نفسه وعياله ومن يعيلهم، وتنمية ماله ونفع مجتمعه. أما التوجيه الشرعي الثاني فمراعاة مقاصد الشريعة في التجارة، فعلى التاجر أن يكون مقصد حفظ الدين في أعلى أولوياته، فلا يدخل فيما يمس الدين بسوء، وعليه أن يراعي تطبيق شرع الله عز وجل في جميع تعاملاته بعيدا عن الحيف والظلم. وعلى التاجر المسلم أن يوازن بين رتب المصالح، وأن لا يسمح لنفسه أن تشغله الرتبة الدنيا كالتوسع في التجارة عن الرتبة الأعلى وهي حفظ الدين والقيام بالفروض والواجبات والمسؤوليات. وقبل هذين التوجيهين أيضا تحدثنا عن التجارة وأنها مشروعة بدليل الكتاب والسنة، وحكمها أنها من فروض الكفايات، لأنه بدونها تضيق الحياة على الناس وتضيق معيشتهم وتتعطل مصالحهم، فكان فرضا على طائفة منهم أن يقوموا بها ويحيوها حتى تستمر الحياة وتصلح معيشتهم. وحيث أن التجارة لها مكان يدعى السوق، والسوق محكومة بنظام الدولة وقوانينها، فسيكون حديثنا أحبتي في هذه المحاضرة عن توجيه شرعي مهم للتاجر المسلم، ألا وهو التقيد بما تفرضه الدولة من قوانين وتشريعات منظمة لتجاراتهم في الأسواق. وسيكون الحديث وفق المسائل الآتية: المسألة الأولى في بيان معنى السوق التي هي موضع التجارة. السوق أيها الأحبة من سوق، والسين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال ساقه يسوقه سوقا، ويقال سقت إلى امرأة صداقها وأسقته. والسوق مشتقة من السوق، وإنما سميت سوقا لأن الأشياء تساق إليها وتساق منها، والجمع أسواق، كما في قول الله عز وجل: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. والسوق أيها الأحبة موضع البياعات، وتسوق القوم إذا باعوا واشتروا، والنسبة إليها سوقي على لفظها، وجاءت سويقة أي بمعنى تجارة. والسوق يذكر ويؤنث، والتأنيث أفصح وأصح، بل قيل التذكير خطأ، لأنه يقال سوق النافقة ولم يسمع نافق بغيرها. والسوق في الاصطلاح الفقهي، لم نقف على أن للفقهاء تعريف خاص للفظة السوق، وقد جرى استخدامها على المواضع والمحال التي يقصدها الناس للتسوق وتجري فيها البياعات بينهم، فمرادهم هو المكان الذي يجتمع فيه الناس لغرض البيع والشراء ونحو ذلك، ولم يخرج بذلك عن المعنى اللغوي لهذه اللفظة. وفي الاصطلاح المعاصر يتضح أن لفظة السوق ومعناها في الدلالة على موضع البيع والشراء باق في عصرنا على نفس الاستعمال اللغوي والفقهي المتقدم، غير أن صورها في عصرنا الحالي قد توسع وتطور شكلا ومضمونا، ولهذا شاع استعمال المصطلح في تركيب لفظي تضاف فيها السوق إلى ما يميزها، كقولنا السوق الحرة أو السوق المفتوحة، وهي سوق تباع فيها السلع من غير ضرائب، والسوق الخيرية، وهي سوق تصرف أرباحها في وجوه الخير، والسوق الاستهلاكية تمييزا لها عن السوق الإلكترونية وعن أسواق التداول وأسواق العقار. والسوق في الاقتصاد الفقهي لها إطلاقان، أحدهما خاص والآخر عام، أما الخاص فهو ما تقدمت إليه الإشارة في التعريف الإصطلاحي، ويمكن تعريفه بهذا الإطلاق بأنها مكان تفاعلي بين بائعين ومشترين، إما مباشرة أو عن طريق الوسطاء أو عبر تقنية الاتصالات الحديثة، وتتأثر الأسعار فيها وفق قوى العرض والطلب. وأما السوق في الإصطلاح العام أو في الإطلاق العام فهي كل إقليم يكون فيه البائعون والمشترون على اتصال حر يؤدي إلى مساواة أثمان السلع التي من نوع واحد بسهولة وسرعة، ولا يهمنا هذا التفصيل بقدر ما أننا نمر عليها مرور الكرام. ولا شك أيها الأحبة أن الكلام في تقرير أحكام السوق بإطلاقه الخاص ينعكس على إطلاقه العام، فالكل يبنى على فروع ويستمد معناه العام منها، وأحكام السوق في شريعتنا جاءت تفصيلية، وهي تحقق بمجموعها أحكاما عامة توطد أحوال الأسواق وتحقق قوامها الصحيح. ومن هذا المنطلق ومن هذه الخلاصة أحبتي، المراد بلفظة السوق ممكن أن نحصرها في هذه العبارة: محل متعارف عليه لتداول السلع والخدمات يجتمع فيه الباعة أو من يمثلهم والمشترون وفق نظام عرفي وشرعي قانوني يقيد ذلك كله. وعليه أيها الأحبة ومن هذا المنطلق ننتقل إلى المسألة الثانية: مشروعية إدارة الدولة للسوق. لا شك أن الدولة في الإسلام مسؤولة عن إدارة شؤونها الداخلية والخارجية، وتلك المسؤولية وإن كانت هي مسؤولية عظمى إلا أنها سبيل لتحقيق المسؤولية الأعظم، وهي إصلاح ما يقوم به الدين وتقوم به الدنيا، فيستطيع المسلمون من خلالها أن يعبدوا الله عز وجل كما يحب ويرضى، ويستطيعون حمل راية الإسلام وتبليغ دعوته دون أن يقف أمامهم ما يعيق أداء تلك الأمانة، فهم يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم في تجارتهم وهكذا. وهنا قول جميل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فالمقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم. فوضح رحمه الله أن إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به هو من جملة الولايات الراجعة إلى الدولة، والتي من جملتها إدارة السوق وضبطها والمحافظة عليها. ويؤكد هذا المعنى الكناني المالكي رحمه الله حيث قال: ينبغي للوالي الذي يتحرى العدل أن ينظر في أسواق رعيته ويأمر أوثق من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق، إلى أن قال: فإذا فعل هذا رجوت له أن يخلص من الإثم وتصلح رعيته إن شاء الله. وحيث إن الدولة المسلمة أيها الأحبة لها تاريخها القديم الذي بدأ ببداية الإسلام، وكانت الدولة قائمة بجميع واجباتها على أكمل وجه يناسب العصر والزمن الذي نشأت فيه، فإن عنايتهم بجانب إدارة السوق وضبطها له أصوله في التشريع الإسلامي وتطبيقاته في الدولة الإسلامية. من الأدلة على مشروعية إدارة الدولة للسوق أن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها بنفسه في بعض الأحيان، واستعمل عليها أناسا، وتبعه في ذلك خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم. ففي عدد من الشواهد نذكر منها على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه الشريفة بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى السوق للتوجيه، وهو ولي أمر المسلمين، يؤكد أهمية إدارة الدولة للسوق. ومثل هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، ففيه تأكيد لأهمية إدارة الدولة السوق، حتى أنه صلى الله عليه وسلم لم يتركها دون توجيه ورعاية. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سوق مكة حين افتتحها سعيد بن العاص بن أمية، واستعمل عمر رضي الله عنه عدد من الصحابة رضي الله عنهم على سوق المدينة، منهم السائب بن يزيد وعبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم. فدلت هذه الأحاديث والآثار على مشروعية إدارة الدولة للسوق وتحملها مسؤولية ذلك. ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى أن صار هناك نظاما معنيا بدرجة كبيرة بإدارة السوق، لا سيما في الجانب التنفيذي، ألا وهو ولاية الحسبة. وقاعدتها وأصلها هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ووصف به هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم التي أخرجت للناس، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة والإصلاح بين الناس مجالاته كثيرة، يقوم في جوهره على الاحتساب في المعاملات المحرمة وينهى عن المنكرات، فيشمل تنظيم أمور عيشهم فيما بينهم، والتي من أبرزها المحافظة على الأسواق وتنظيم التجارة فيما بين الناس بضمان قوامها وديمومتها، في تلبية حاجات الناس وما يدخل فيه من الاحتساب، في تطفيف الناس المكيال والميزان والغش في الصناعات ونحو ذلك. وتعد مسؤولية الدولة ممثلة في الحاكم المسلم هي الإطار الجامع والقاعدة الأساسية في إدارة كل المجالات الحياتية في الدولة المسلمة والإشراف عليها، ويشمل ذلك تنزيل الأحكام الشرعية وتحقيق مقاصدها وفوائدها وغاياتها، لأنها هي المعنية بتدبير مختلف الشؤون وتنظيمها والتنظير لها وتنفيذها وتطبيقها. فالدولة أيها الأحبة هي المسؤولة بوضع البرامج والسياسات والخطط المختلفة من أجل تحقيق مصالح المحكومين وجلب ما ينفعهم في دنياهم وأخراهم، وتشمل هذه البرامج والسياسات والخطط سائر مجالات الحياة، ومن ذلك المجال الاقتصادي والاجتماعي والأمني والبيئي وغير ذلك مما يتصل بواجبات الدولة ومسؤولياتها تجاه شعبها ورعاياها ومحكوميها. وبهذا يتبين لنا أيها الأحبة من هذا التقرير نخلص إلى أن تنظيم أمر السوق والتجارات بين الناس هي مسؤولية من مسؤوليات الدولة المناط بها. وهنا معنا مسألة: ما أهمية إدارة السوق من قبل الدولة؟ تأتي أهمية إدارة السوق من قبل الدولة في كونها الطريق الأهم والمتمم لما ينبغي أن يكون عليه تعامل الناس في الأسواق. وتوضيح ذلك أن دعوة الإسلام لم تقتصر في ترشيد سلوك المتعاملين وتنظيمه للأسواق على مجرد الأوامر والنواهي الملزمة ديانة، بل أوجد نظاما دقيقا في ضبط الأسواق كي لا تخرج عن الإطار الذي رسمه لها أو تنحرف عن القواعد والأسس التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في هذا المجال، وأوكل زمام أمره للدولة بحكم قوتها وسلطتها. فالرقابة إذن في الإسلام رقابة مزدوجة تتمثل في الرقابة الذاتية. أولا، أنت أيها المسلم في نفسك تراقب الله عز وجل في تعاملاتك، والرقابة الموضوعية ثانيا. أما الرقابة الذاتية فهي موكولة إلى نفوس المتعاملين من الناس، وأما الرقابة الموضوعية فهي من اختصاص الدولة. بذلك يضمن الإسلام أكبر قدر من الرقابة على السوق، وبالتالي تكون أكثر استقامة وانضباطا، فتؤدي دورها على الوجه المطلوب الذي يرتضيه الله عز وجل للناس. هذا وإن سلطان النفوس ضعيف من دون الرقابة عند كثير من أهل الأسواق إلا من رحم ربك. ويؤكد هذا ما جاء عن السنامي الحنفي رحمه الله تعليقا على قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع المرأة التي غشت في اللبن، حيث قال: كان أهل السوق في ذلك الزمان أيضا فيهم كذابين وخوانين كما كانت تلك المرأة، فما ظنك في زماننا هذا؟ وقد قال هذا في زمانه في القرن الثامن الهجري، فما عسانا أن نقول في زماننا هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. ثم إن هذه المسؤولية أيها الأحبة يترتب عليها مصالح عديدة للناس، من أبرزها أولا تأمين تلبية السوق لجميع شرائح المجتمع بشكل متوازن، ومثال ذلك عموم النصوص الشرعية التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم بصفته ولي أمر المسلمين، وكان مقصودها تنظيم تعاملات الناس وصيانة حقوقهم وتنظيم أمر السوق. من ذلك ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. وقد وجه أهل العلم هذا التشريع النبوي بأن الشرع نظر في هذه المسألة إلى مصلحتين، أما الأولى فهي إزالة الضرر عن الجالب وصيانته ممن يخدعه من حيث جهله بسعر السوق، أما الثانية فهي مصلحة الناس، وهي تقتضي تقديم مصلحة الجماعة على الواحد الذي هو المتلقي. فالبادي الذي قدم من البادية إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد، وينضاف إلى ذلك علة ثانية وهي لحوق الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم، وهم أكثر من المتلقي. هذا مع مراعاة تغير الأحكام بناء على تغير مصالح الناس، حيث إن النهي عن التلقي في أول الإسلام كما ذكر أهل العلم لئلا ينفرد المتلقي بالرخص دون أهل السوق. أما اليوم فلا يكاد يقدم أحد على السوق إلا وهو على بصيرة بسعر ما يقدم به، فينبغي أن يكون الحكم هنا كالكراهة وليس على التحريم. هذا من باب مراعاة تغير الأحكام بتغير الأحوال والأزمنة. من المنافع أيضا أيها الأحبة التي تذكر في أهمية إدارة الدولة للسوق أن يقال: فائدة ذلك المحافظة على موارد السوق وحماية أهله، وذلك أن المصالح عديدة المترتبة على إقرار مسؤولية الدولة في إدارة السوق والمحافظة على موارده لمصلحة الناس وحمايتهم من كل ما يضر بهم، وذلك من خلال الرقابة على الاستهلاك والتكاليف ودفع الضرر عن السوق والمستهلك، كما في منع الاحتكار المترتب عليه ضرر على السوق أو على المستهلكين في رفع الأسعار عليهم. بل إن حماية السوق أهم من حماية الأفراد، وذلك أن الشارع نهى عن تلقي الجلب حماية للبائع كما تقدم، ولما كان النفع راجعا إلى السوق نهى أن يبيع الحاضر للبادي لمصلحة السوق حتى وإن تضرر البادي كما ذكر أهل العلم. وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قال ابن عبد البر: ومعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لم يختلفوا أنه أريد به نفع أهل السوق ونحوها من الحاضرة. ودور الدولة هنا يتمثل في تطبيق هذه التوجيهات الشرعية لتحقق المحافظة على موارد السوق وحماية أهله. من خلال هذا التقرير أيها الأحبة يتضح لنا أهمية إدارة الدولة للسوق وأهمية استشعار التاجر المسلم لهذا الأمر حتى يكون على دراية وبصيرة، وأن لا يقصد معارضة الأنظمة والتشريعات التي سنتها الدولة المسلمة في إدارة هذه السوق وفي إدارة التجارات بين الناس، حتى يكون بيعه وشراؤه وتعامله بين الناس على المستوى وعلى المنزلة وعلى القدر الصحيح الذي يكون جائزا ويكون دخله حلالا بحول الله عز وجل. وبهذا نختم محاضرتنا هذا اليوم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المطبقين لأحكام الله عز وجل، المتبعين لأنظمة الدولة، المحترمين لها والمقرين بها، ولله الحمد جميع الأنظمة التي تنظم السوق والتي تنظم التجارات بين الناس هي من باب رعاية الراعي ورعاية ولي الأمر الناس بما يصلح حالهم، وهذا جائز ما كان منصوصا عليه فدليله واضح، وما لم يكن فيه نص فهو جائز من حيث العموم ومن حيث أدلة الشريعة العامة التي تجيز لولي الأمر أن ينظم وأن يشرع وأن يسن القوانين المنظمة للناس حتى تصلح حياتهم ومعيشتهم وتنتظم أمورهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.